بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لحظة، في أي موضع الحمد؟
قال النبي رحمه الله تعالى: باب جواز غسل الحائض رأس ثوبها وتبييده وطهارة شعرها والاتكاء بحجرها وقراءة القرآن فيه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاور حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح: إذا كانوا معتكفين. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال: أخبرنا عروة عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور
عن إبراهيم عن الأسود زائدة
عن عائشة قالت: كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. قال: حدثنا أبو قريب قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله والخمرة من المسجد فقلت إني حائض، فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. قال وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد. قال زهير حدثنا يحيى بن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فناولته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الباب على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الباب على موضع في ولم يذكر زهير فيشرب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في عجلي وأنا حائض فيقرأ القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره وأنا حائر فيقرأ القرآن. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤمنوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالت ما يريد هذا الرجل فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما فخرج فاستقبلهما هدية من إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما.
نعم جزاك الله خيرا. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى هو التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة الأصبحي عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم قال عن عروة وهو ابن الزبير أحد العلماء الفقهاء قال عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن إحدى التابعيات العالمات الفقيهات عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يذني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. الاعتكاف معروف هو الحبس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف، والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد كما قال الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد. كان إذا اعتكف قالت يدني إلي رأسه فأرجله يعني تدهنه وتسرحه وتنظفه. فهذا الحديث فيه دلالة على أن موضع الاعتكاف هو المسجد. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو لم يكن المسجد موضعا للاعتكاف لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أن تفعل هذا به، ولكن يدخل ويأخذ راحته في بيته، لكن هذا يدل على أن موضع الاعتكاف هو المسجد، فكان يمد رأسه وهو في المسجد وكان حجرتها ملاصقة للمسجد، فتقوم بتمشيط شعره وتنظيفه ووضع الدهن عليه. قالت يدني إلي رأسه فأرجله، وفي مشروعية النظافة والاعتناء بالشعر وعدم المبالغة، لأنه قد جاء في الحديث نهى عن الترجل إلا غبا، الناس وسطان طرفان ووسط، منهم من يبالغ في التسريح والعناية بالتمشيط ويظل كثيرا من وقته أمام المرآة كفعل النساء، هذا مما لا ينبغي للرجل. وهكذا في الطرف الآخر على النقيض، من يهمل الاعتناء بشعر رأسه، لا يدهنه ولا يسرحه ولا ينظفه، ويتشبه بالأعراب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على النظافة وعلى العناية بالمنظر يعني في الحدود الشرعية بدون تجاوز. فقال قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فيه أن الخروج لغير ضرورة هذا مما ينافي الاعتكاف، فالمقصود من الاعتكاف هو الانقطاع إلى عبادة الله تبارك وتعالى والتخلي لمناجاة الله عز وجل ومحاولة الوصول إلى تزكية النفس وتطهيرها، وهذا لا يكون إلا بالانقطاع عن العلائق. فقوله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يستفاد منه الحصر أنه ما كان يدخل البيت لحاجة من الحاجات إلا لقضاء حاجة الإنسان من غائط أو بول، فلا يمكن فعله داخل المسجد، فكان يخرج للضرورة إلى البيت لأجل ذلك. وهكذا في الرواية الثانية، إن كنت لأدخل البيت، عائشة استفادت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة، يعني لقضاء حاجتها، والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني لا تجلس قليلا عنده لتأنسه ولتسأل عن حاله وتستريح عنده وتأخذ معه أطراف الحديث، وإنما لمعرفتها بأن البقاء في البيت ينافي الاعتكاف إلا للضرورة، كانت تسأل عن المريض وهو ملقى، وهي متجهة مثلا إلى الحمام تجد مريضا ملقى في هذه الحجرة التي تمر فيها، ما تسأل عنه إلا وهي ماشية وهي مارة، كيف حالك؟ لا بأس، طهور، وهي ماشية لا تقف عنده ولا لحظات. هذا يدل على أن الخروج لغير حاجة الإنسان والأمور الضرورية هذا مما لا ينبغي فعله وصدوره من المعتكف، فإنه ينافي الاعتكاف، لأن الله يقول أنتم عاكفون في المساجد. قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. هذا يدل على أن كل مسألة اختلف فيها العلماء، هل يشرع للمعتكف أن يخرج لزيارة مريض أو لشهود جنازة أو لزيارة، كل مسألة اختلف فيها العلماء. فهذا الحديث يدل بمفهومه على أن المعتكف لا يخرج لهذه الحاجات، لأنها حصرت ونفت أن يكون خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلا لقضاء الحاجة فقط. وهكذا في الحديث الذي بعده قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور أي معتكف فأغسله وأنا حائض. ففي أن هذا لا بأس للمعتكف، ليس معنى الاعتكاف أنه يتلطخ بالقاذورات وأنه يلبس الوسخ من الثياب وأنه يترهبن وأنه يعني يفعل هذه الأفعال، لا، النظافة والعناية بحسن المنظر والاغتسال للحاجة وتسريح الشعر وتقليم الأظافر والتطيب، هذا كله لا ينافي الاعتكاف، فإن الاعتكاف هو انقطاع القلب والمكوث في مكان يتفرغ فيه لمناجات الله تبارك وتعالى. وإلا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهكذا الرواية التي بعدها، نمشي في هذه الليلة على الرجال أكثرهم قد تقدموا. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. فيه فضل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استئناس النبي صلى الله فيه استئناس النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة ومحبته لها، أنه يطلب منها هذه الأمور، أنها تقوم بتنظيف شعره وتسريحه ودهنه، وهكذا قبول عائشة ومسارعتها وتواضعها، فهذا يدل على محبتها للنبي عليه الصلاة والسلام وحسن عشرتها وعلى فضلها وكمال ورجاحة عقلها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. هذا فيه دلالة على أن الحائض ليست نجسة البدن، فعرقها طاهر وثيابها التي ليس فيها دم الحيض أيضا طاهرة وبدنها طاهر وجميع ما هي عليه طاهر إلا الموضع الذي فيه الدم دم الحيض. والرواية التي بعدها قالت: كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. ففي أن يديها أيضا ليست بنجسة. وهكذا الرواية التي بعدها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة. الخمرة عبارة عن قطعة كالسجادة يعني من الخمار، الخمار هو الذي يغطي، قيل للخمر بأنها خمر لأنها تغطي على العقل، وقيل للخمار خمار لأنه يغطي على الرأس أو على الوجه. قال: ناوليني الخمرة من المسجد. ظاهرة أن الخمرة كانت في المسجد، وأن عائشة تريد أن تدخل المسجد أو أنها تمد يدها وهي في حجرتها، فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. اختلف العلماء في هذا الموضع، هل قوله من المسجد يعني أنها تأتي بالخمرة من خارج المسجد وتدخلها المسجد، أو أن التناول يكون أصلا من المسجد، الخمرة هذه في المسجد، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم منها أن تأتي بهذه الخمرة من المسجد، فاعتذرت بأنها حائض، فقال لها إن حيضتك ليست في يدك، يعني هذا يدل على أنها ستدخل وتتناول هذه الخمرة، ففيه دلالة على أنه لا بأس للحائض أن تدخل المسجد، أن تدخل المسجد. وهذه مسألة اختلف في أهل العلم، فجمهور أهل العلم على المنع للحديث المروي إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا استدلوا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن العيد وتعتزل الحيض المصلى، والمراد باعتزال الحيض المصلى والله أعلم أنهن يتنحين ولا يدخلن بين الصفوف لئلا يؤدي إلى قطع الصفوف إذا أقيمت الصلاة، وليس لمنع في ذلك يعني لطهارة البقعة ونجاسة المرأة، لا، فالمصلى لا يأخذ حكم المسجد. قال فالحاصل أن هذه المسألة تقدمت في دروس المنتقى أن الراجح أنه لا بأس للجنب وللحائض أن يمكث في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، وهكذا قوله لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، والحاج يمكث في المسجد. وهكذا أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد وكانوا شبابا يجنبون ويحصل لهم الاحتلام، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج. وهكذا المرأة التي كانت تبيت في المسجد، تلكم المرأة التي كانت تبيت في المسجد هي امرأة شابة يأتيها الحيض، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الحيض أن تخرج من المسجد، فهذه مسألة فقهية خلافية، وهذا هو الراجح. وهكذا الرواية التي بعدها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال تناوليها فإن الحيض ليست في يدك، إنما النجس من المرأة الحائض هو موضع الدم، موضع الدم، أما سائر جسدها فإنه يعتبر طاهرا، يعتبر طاهرا كما سيأتي في الروايات. وهكذا حديث أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فناولته. وهكذا حديث عائشة كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. نعم، هذا فيه أيضا دلالة على طهارة بدن الحائض وريقها وعرقها، فهنا قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله، يدل على أن ما يبقى من طعام الحائض أو من شرابها فهو طاهر بناء على أصل طهارتها، من أين يأتيها النجاسة وهي كلها طاهر وليس منها نجس إلا موضع الدم. وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في في حسن العشرة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، هذا لا يحصل إلا للمحبة والملاطفة، فكانت أحب النساء إليه. قال له عمرو بن العاص من أحب النساء، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، فقال له من الرجال؟ قال أبوها، فكانت حب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق، يعني العظم الذي عليه بقية من اللحم. وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ما يبقى من شراب أو طعام من بعد الحائض فهو طاهر. وهكذا الرواية التي بعدها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكى في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، يتكى في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. ففيه أيضا دلالة لما تقدم، وهكذا استدل به بعض أهل العلم على كون المرأة الحائض لا بأس لها أن تقرأ القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأه وهو في حجرها بجوار موضع الدم، فهذا يدل على أن المرأة يعني وهي تقرأ بلسانها وفمها فوجود الحيض فيها لا يمنع. وأما حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا فهو ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس هناك ما يمنع الحائض من قراءة القرآن، وهذه مسألة خلافية اختلف في أهل العلم، وهذا هو الراجح وهو اختيار البخاري والإمام محمد بن جرير الطبري والإمام ابن المنذر وطائفة من أهل العلم وهكذا الحديث الذي بعده حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، يدل على تنطعهم وعلى تشددهم، وهذا ليس يعني شيئا منسوبا، إنما هو مما حرفوه وغيروه وبدلوه، لم يآكلوها، هذا لم يأمر به الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا اخترعوه من عند أنفسهم من التشديد الذي شددوه على أنفسهم، لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يعني لم يساكنوهن في البيوت، لم يآكلوها، ما يجالسونها على سفرة، بل زيادة على هذا ما يسكنون مع المرأة الحائض إذا كانت حائضا في البيت، يخلوها في بيتها وينتقلون إلى مكان آخر في فترة الحيض. وانظروا كيف أكرم الإسلام المرأة، هذه إهانة المرأة إذا كانت حائضا يعني لا تآكل ولا تشارب ولا تساكن ولا تجالس ولا يقرب منها، هذه إهانة للمرأة، وهم يزعمون اليوم أنهم يكرمون المرأة بالتبرج والسفور وبفتح أبواب الاختلاط والوظائف ومزاحمة الرجال وفتح مجالات الرياضة التي يسمونها بالنسوية وتسليط الأضواء والشاشات على هذه المرأة الضعيفة التي كرامتها وهي أم وهي مربية وهي في بيتها مصونة معززة مكرمة، فأهانوها وزعموا أنهم يكرمونها، فقال لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض. نعم، كان إذا سمعوا شيئا ممن حولهم من أهل الكتاب يعرفون أن مصدر تلقيهم هو من القرآن ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، سمعوا شيئا كان عليه اليهود فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعندهم شيء يرجعون إليه وهي السنة، ويرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته. فهكذا ينبغي على المسلم أنه لا يتلقف ما عليه أهل الشرق وأهل الغرب، بل الله سبحانه وتعالى أكرمه بدين عظيم وبسنة يعني عظيمة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. فأنت لا تتبع أهل الشرق والغرب ولا تأخذ عقيدتك ولا عبادتك ولا معاملاتك ولا أخلاقك وأدابك ومنهاجك إلا من دين الله الحق، من دين الإسلام الذي هو قرآن وسنة وما كان عليه سلف الأمة قال فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يسأل عن الشيء فيسكت منتظرا لنزول الوحي. فيه النهي عن التكلف والتنطع، وفيه النهي عن القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. هو قدوتنا وأسوتنا وأعلم الناس بالله تبارك وتعالى، يسأل عن الشيء فيسكت حتى يأتيه العلم من الله سبحانه وتعالى. فطالب العلم من باب أولى وأحرى، إذا لم يعلم الشيء المسألة سهلة، يقول أنا أراجعها إن شاء الله بعد يومين ثلاث أو بعد ساعة ساعتين، يعني أخبرك إذا وصلت إلى معرفة الجواب بالجواب، ما وصل إلى الجواب الله أعلم، نصف العلم الحمد لله. يقول الله أعلم، سل العلماء، سل غيري من طلاب العلم، والحمد لله ما كلفك الله فوق الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المذموم أن يكون عندك علم فتكتمه، وهذا العلم الناس بحاجة إليه. فالله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أما يعني ما عندك علم ف يعني لا تؤاخذ، تقول الله أعلم، كما مرت بنا الآثار الكثيرة عن سلف الأمة في قول أحدهم لا أدري لا أعلم، وتشنيعهم على كل من يجيب على كل ما في تشنيعهم على من يجيب على كل ما يسأل. نعم. قال فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض، يعني الدم أو موضع الدم. قال ويسألون، قال فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن هذه الحكمة، لماذا تجتنب المرأة الحائض، يعني يجتنب جماعها؟ لأن هذا الحيض أذى، ففيه مضرة على الرجل وفيه مضرة على المرأة، والله حكيم والله عليم سبحانه وتعالى، ما يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة. فهنا أبان الله سبحانه وتعالى الحكمة، يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فالمؤمن والمسلم إذا سمع بذلك، هل بعد هذا ممكن أن يجامع المرأة وهي حائض ويسمع ربه تبارك وتعالى يقول يعني قل هو أذى؟ هذا لا يمكن، إلا إنسان لا يعرف مصلحة نفسه ولا يميز بين النافع والضار. الله يخبر بأنه أذى، وكثير من الهمجيين والجاهلين لا يبالون، لا يفرقون بين أيام الطهر وأيام الحيض، كالحيوانات وكالبهائم التي ليس عندها شرع يحكمها ويهذبها. أما المسلم فالحمد لله ما من شيء إلا وفيه بفضل الله تبارك وتعالى، يعني من الشرع ما يدل على الفعل أو على الترك. قال قل هو أذى، وكما تقدم أن الحيض له صفات، من حيث اللون مائل إلى السواد، ومن حيث الرائحة ذو رائحة كريهة، ومن حيث تخونه هو ثخين، وأمر الرابع أنه لا يتخثر بعد خروجه، أي لا يتجمد. قال فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني اعتزلوا جماعهن، لا يجوز جماع المرأة وهي حائض، لا يجوز جماع المرأة وهي حائض. فاعتزلوا النساء، دل هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، على أن المراد بالاعتزال ليس هو اعتزال اليهود، لا مؤاكلة ولا مجالسة ولا مشاربة ولا يعني استمتاع بغير الجماع، لا، المقصود فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزلوا الجماع، كما في نص هذا الحديث اصنعوا كل شيء، من تقبيل، من ضم، من استمتاع، من نوم على فراش واحد، من مضاحكة، من مجالسة، من مؤاكلة، من مشاربة، لكن شيء واحد ينهى عنه وهو الجماع. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. المراد بالنكاح هنا إيش؟ الجماع. قال فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه كان يكثر من مخالفة أهل الكتاب على ما هم عليه، لأن يعني دينهم أصلا الذي هو غير محرف ولا مبدل منسوخ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف قد أدخلوا فيه الأشياء وأنقصوا منه أشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس رغبة في مخالفتهم، إنما هي أوامر، ما يفعل شيء إلا بأمر من ربه، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا يدل على أن المخالفة لهؤلاء بما جاء به الشرع أمر مقصود. قدم المدينة وأهل الكتاب كانوا يسدلون فسدل مثلهم، ثم أراد أن يخالفهم ففرق الشعر، كانوا يسدلون يتركون الشعر مرمي من الأمام من الجنوب من الخلف، فبوحي من الله سبحانه وتعالى خالفهم وجعل يفرق من الوسط، التمشيط يكون جانب في اليمين وجانب في اليسار. فهذا يدل حتى هذه الأمور في تصفيف الشعر يعني يشرع فيه مخالفة أهل الكتاب ولا يجوز المشابهة لهم. قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وهل المسلمون اليوم كذلك ما يتركون شيئا إلا وخالفوا فيه أهل الكتاب، أو أن كثيرا منهم أسرع الناس تقليدا وتشبها بأعداء الإسلام بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى وعموم الكافرين والمشركين والملحدين؟ الجواب الواقع أن كثيرا من المسلمين من يهرول إلى التشبه بأعداء الإسلام. أعداء الإسلام هؤلاء هم الذين يحاربوننا، هم الذين يحاربوننا في قعر دارنا، غزونا من جهة السلاح والقوة، وغزونا من جهة الاقتصاد والسياسة، وغزونا من جهة الأخلاق والدعوة والمنهاج، وغزونا من أبواب شتى، وسبوا يعني نبينا وقدحوا في ديننا وحاربونا على استقامتنا والتزامنا. ومع ذلك تجد الجماهير الغفيرة وإن خرجت في المظاهرات لكنهم أسرع الناس تعظيما وإجلالا لهؤلاء إخوة القردة والخنازير، وهم أسرع الناس أيضا تشبها بهم في مجالات كثيرة، في باب السياسة وفي باب الاقتصاد وفي باب الأخلاق وفي باب تلقي يعني سفاسف الأمور، وهكذا في أمور شتى حتى في باب العبادات. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء بما يكون رادعا للمسلم أن يتشبه بهؤلاء، فقال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وهكذا كتاب الله يقول الله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله ألم يأني للذين أوتوا الكتاب ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. نعم هذا هو الموضع، ولا يكونوا، هذا هو الشاهد، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. فنهانا الله سبحانه وتعالى أن نكون كالذين أوتوا الكتاب، لا تشابههم في عقيدة ولا في عبادة ولا في أخلاق ولا في عادات سيئة، بل عندك دين عظيم وسنة وأنت تطيع رسول الله وتقتدي به وتجعله لك قدوة وأسوة وإماما ومربيا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله، كيف هذا؟ هو يقول اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ويقول هذان الفاضلان من الصحابة اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، يعني لا نجلس ولا نساكنهم في بيت. فتغير وجه رسول الله حينما كان هذا الكلام الذي فيه نوع يعني من المخالفة لما أمر به، فتغير غضبا يعني لصدور هذا الكلام من هذين الفاضلين. قال: حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، هو غضب، لكن هل بقي غاضبا عليهما طيلة الوقت؟ أبان آخر الحديث. قال: أن قد وجد عليهما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما، هو غضب حينما تقول بتلكم المقولة، ولكن عرف أنهما على حسن نية فسكت غضبا وهما ترك هذا الذي قاله، ثم لم يستمر غضبه فأهدى لهما. ففيه إخواني في الله مشروعية، بارك الله فيكم، إذا حصلت مثل هذه المواقف الشديدة أن أحدهما يحاول يسوي الموقف ويزيل الوحشة أو يعني ما ينزغه الشيطان يعني من آثار في القلوب. تحصل مواقف شديدة بين أخوين أو صديقين أو جارين أو حبيبين، فيعني يحصل هكذا أمر في النفوس، فيشرع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما يسمى بتلطيف إيش؟ أي تلطيف الجو، يعني بالابتسامة أو بالهدية أو يعني تصرف يعني يدخل في نفس الآخر يعني ويزيل ما في قلبه من وحشة وغضب ونحو ذلك. نعم، بارك الله فيك. نعم، هكذا عند من هذه النسخة؟ أفلا نجامعهن، يعني إيش سيكون المعنى؟ أنه قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فهما مبالغة في مخالفة اليهود، قالوا أفلا نجامعهن، يكون الجماع يعني على ظاهره وليس بمعنى المساكنة إذا كانت يعني على هذه النسخة، هذا معناه والله أعلم. فهو أنكر عليهم كيف يقول لهم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فهم مبالغة في المخالفة، قال نجامعهن، هذا خلاف حكم الشرع والله أعلم. نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.